هذا والشريط الخامس والسبعون من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الخمسين من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء الأحد العاشر من رجب سنة 21 و400 من الهجرة الموافق 8 من أكتوبر سنة 2000 من الميلاد.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه: ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال عمر؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة أنه ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد: وأحسبه، قال: وأعراضكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ذلك ألا هل بلغت مرتين. انتهى كلام الإمام البخاري رحمه الله على هذا الباب. قال البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. ليبلغ العلم الشاهد الغائب، أي ليبلغ الشاهد الغائب ماذا؟ العلم. فهنا العلم يعتبر مفعولا ثانيا مقدما، ليبلغ العلم الشاهد الغائب، هكذا ليبلغ العلم الشاهد الغائب. من الذي يبلغ؟ الشاهد اللي هو الحاضر، الشاهد معناه الموجود الآن، والغائب الذي لم يحضر. ماذا يبلغ الشاهد الغائب؟ العلم. ليبلغ، واللام هنا لام الأمر، ليبلغ العلم الشاهد الغائب. ولماذا كثرت الغين من الفعل المضارع مع أن اللام لام الأمر وهي تجزم الفعل المضارع؟ لماذا كثرت الغين؟ فقط للتخلص من التقاء الساكنين، كما هو تماما في قول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هنا الفعل مجزوم، وكذلك إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافتحوا يفتح الله لكم، نفس الشيء مجزوم لوقوعه في جواب الطلب، ولكن كثر للتخلص من التقاء الساكنين. وإلا فمعروف أن الأفعال لا كسر أو لا جر، بمعنى صح لا جر فيها، فالأفعال لا تجر، الأفعال لا تجر البتة. ولا يقال في الأفعال أيضا مبني على الكسر، لا يقال في الأفعال مبني على الكسر، وإنما هنا الكسرة كما قلنا هي للتخلص من التقاء الساكنين. نعم. باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. فهنا قلنا إن العلم مفعول ثاني، لماذا؟ لأنه لا يعقل أن العلم هو الذي يبلغ الغائب، وإنما الغائب هو الذي يبلغ الإيش؟ الغائب هو الذي يبلغ الشاهد. طيب الغائب يبلغ ماذا؟ طيب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، فلا يعقل أن الغائب يكون يعني مفعولا ثانيا، ليبلغ العلم الشاهد الغائب. إذا عدنا الجملة إلى أصلها ليبلغ الشاهد الغائب العلم، ولا يصلح أن نقول ليبلغ الشاهد العلم الغائب، قد يصلح ولا لا؟ قد يصلح ولا؟ قد يصلح الظاهر، ليبلغ الشاهد العلم الغائب، أو ليبلغ الشاهد الغائب العلم. الظاهر أنه يصلح أن يكون مفعولا أولا، ويصلح أيضا أن يكون مفعولا ثانيا، لأن الجملة مستقيمة. إذا قلنا ليبلغ الشاهد العلم الغائب عبارة مستقيمة ولا لا؟ وإن قلنا ليبلغ الشاهد الغائب العلم كذلك العبارة إيش؟ مستقيمة، كلاهما مستقيم، فيصلح أن يكون العلم مفعولا أولا مقدما، ويصلح أن يكون مفعولا ثانيا مقدما. هل تكلم الحافظ عليه؟ ننظر. طيب يقول باب، قوله باب ليبلغ العلم بالنصب والشاهد بالرفع، والغائب منصوب أيضا، والمراد بالشاهد هنا إيش؟ الحاضر، الشاهد هنا معناه الحاضر، أي ليبلغ من حضر من غاب، لأنه المفعول الأول، كأن الحافظ يرجح ما رجحناه أولا، ولكن هل هو يعني نفى العكس؟ الظاهر ما أجده في كلامه نفيا للعكس، أن يكون العلم مفعولا أولا وأن يكون الغائب مفعولا ثانيا، نعم، أو أن يكون الغائب مفعولا أولا والعلم مفعولا ثانيا، الظاهر ما نفى. قال لأنه المفعول الأول والعلم المفعول الثاني وإن قدم في الذكر. إذن هنا الحافظ يرجح أن الذي قدم هو المفعول الثاني، ولعل العبارة تكون أفصح لو قلنا ليبلغ الشاهد الغائب إيش؟ العلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصد من هذه العبارة أنه يجب تبليغ العلم على الجميع، وإنما كان يقصد أن الحاضرين يلزمهم أن يبلغوا ليش الغائبين. فالتركيز هنا على أي المفعولين، على الغائب أم على العلم؟ التركيز هنا على أي المفعولين؟ على العلم. طيب في حد عنده وجهة نظر أخرى؟ نعم، يعني هل المراد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحض الجميع على تبليغ العلم، أم هو يحض الحاضرين على تبليغ الغائبين؟ ما هو الذي؟ هذا هو، أنه يحض الحاضرين على أن يبلغوا الغائبين، فليس التركيز الآن على تبليغ العلم مطلقا، لم يقل يلزم الجميع أن يبلغوا العلم الحضور والغياب، وإنما كان التركيز على أن من سمع كلامه الآن يلزمه أن يبلغ الكلام لمن لم يحضر هذا المجلس. فلذلك يعني لعله الأفصح أن يكون العلم هو المفعول الثاني والغائب هو المفعول الأول، ومسألة أيهما أحق بأن يكون الأول هذه مسألة تعود إلى كما يقال الذوق، يعني تذوقك للجملة أو للعبارة أو لمعناها هو الذي يجعلك تقول أي المفعولين أولى بالاهتمام، أي المفعولين. فالحقيقة إن الغائب هنا هو المراد بالدرجة الأولى. نعم، لا، التقديم دائما لا يلزم أن يكون للاهتمام، يعني ليس كل تقديم يعني أنه هو الأهم، ليس هذا بلازم، يعني ليس هذا بلازم أن يقال كل ما قدم كان أهم، فهذا ليس بلازم، ولكن العبارة كما قلت تتذوق، فلا ينظر إلى اللفظ مجردا، لا بد من النظر إلى اللفظ وإلى معناه. وكلام العرب خصوصا ولعله في معظم اللغات المعاني كما قلنا هي المرادة، وكما قالوا إن الألفاظ قوالب الإيش؟ قوالب المعاني، فاللفظ وسيلة والمعنى هو الغاية بلا شك. طيب، فأنا ما زلت أقول إنه يصلح كل منهما أن يكون مفعولا أولا أو ثانيا من حيث الصلاحية، ولم ينفي الحافظ ما قلته الآن، لم ينفه، فقط قال إنه المفعول الثاني وإن قدم، لكن لم ينفي أنه يصلح أن يكون مفعولا أولا، وإن كان قد ذكر ما هو أفصح بلا شك، فإن العلم ليس هو المراد هنا بالدرجة الأولى، وإن كان المراد تبليغ العلم بلا شك، يعني المراد تبليغ العلم، لكن المراد حض الحاضرين على أن يبلغوا الغائبين، هذا هو. ولعل قول رسولنا صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث كما قرأنا الآن، مثلا في الحديث الأول لم يذكر هنا العلم مطلقا، وإنما قال ليبلغ الشاهد الغائبة، ما ليس المراد أن تبلغ العلم فقط، بل عليك أن تبلغ ما سمعته في هذا في هذه الخطبة، وإن لم يكن في نظرك أنت شيئا مفيدا لا هذا يستفاد منه، فعليك أن تحكي يعني هذا أبو شريح لما ذكر هذا الحديث حكى القصة كاملة كما يقال، مع أنه لا يريد منها جملة ليبلغ الشاهد الغائب، إنما يريد منها إيش؟ يريد منها جملة إن الله حرم، إن مكة حرمها الله، ويريد هذه لأنه ينصح الأمير في هذا الموضوع، ينصح الأمير في هذا الموضوع، موضوع تحريم مكة، لا يقصد الآن تبليغ العلم، يقصد تحريم مكة، فإنما لكنه ذكر ما حضره كاملا ليبلغ الشاهد الغائب، فحدث بالقصة كاملة. في الحديث الثاني نفس الشيء، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فأيضا لم يذكر العلم. فهنا نحتاج أن نقول أولا إن الأفصح أن يكون الغائب هو المفعول الأول كما قال الحافظ، والعلم المفعول الثاني وإن قدم في الذكر. وهل هذا الحديث عن ابن عباس مرفوعا بهذا اللفظ؟ يقول قوله قاله ابن عباس أي رواه، أي لا يقصد أنه موقوف عليه، أنه موقوف عليه، أي رواه قال. انظروا هنا لهذا التصرف من البخاري، قال وليس هو في شيء من طرق حديث ابن عباس بهذه الصورة، وإنما هو في روايته ورواية غيره بحذف إيش؟ العلم. إذا من الذي هنا قال كلمة العلم؟ الإمام البخاري رحمه الله، لأنه في أي كتاب؟ في كتاب إيش؟ العلم. فهو يترجم الآن للعلم، لا يترجم للعموم، لا يترجم ليبلغ الشاهد الغائب مطلقا، هو يترجم هنا تبليغ ماذا؟ تبليغ العلم. وإن لم يرد لفظة العلم في الإيش؟ في الحديث، لكن لا شك أنه هو المراد بالدرجة الأولى. فكل ما حول العلم إنما هو كما يقال يعني يراد به في النهاية تبليغ العلم، وإلا ليس الغرض أننا ننقل القيل والقال، إنما الغرض أن ننقل إيش؟ العلم، هذا هو المراد. نعم. فهنا الصحابة كانوا يحكون ما حضروه، حتى أحيانا كما يقال الحركات، بل أحيانا السكوت، أحيانا ينقلون إيش؟ فسكت رسول الله، أحيانا هكذا إيش؟ ينقلون حتى السكوت. فهنا يفيدنا الحافظ أنه لم يرد في شيء من طرق حديث ابن عباس بلفظة العلم. قال وكأنه أراد بالمعنى، لأن المأمور بتبليغه هو العلم. إذن هنا عرفنا أنه إنما أقحم الإمام البخاري لفظة العلم هنا من عنده ليبين أن المراد بالتبليغ إنما هو إيش؟ إنما هو العلم. وإن لم يصرح بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الأصل في كل ما ينطق به صلوات الله وسلامه عليه أنه علم، وما ينطق عن الهوى. ولذلك كان الصحابة يفترضون أنه الأصل، فإن شعروا أنه ليس على الأصل سألوه، قالوا هذا الذي قلته من نزولنا في هذا المكان، أو هذا الذي ذكرته من كذا، أهو بوحي أو هو الحرب والمكيدة، أو هو كذا وكذا، يعني يستفسرون منه هل هو على الأصل الذي يعرفونه أم هو خارج عن ذلك الأصل. هل قلت هذا يا رسول الله باعتبارك يوحى إليك فهذا هو الوحي، أم أنك قلته كأي بشر من البشر ترى أن المصلحة أننا ننزل في هذا المكان، لأن هذا من أمور الدنيوية، يعني أين ننزل في المعركة، كيف نناور العدو، هل هذا الأصل فيه إيش؟ أنه من أمور الدنيا. لذلك كانوا يسألونه في مثل هذه المواطن، ويعتبرون هذا بخلاف الأصل، لأن الله عز وجل وإن لم يوحي إليه في هذه المسألة بخصوصها، لكنه قد يأمره بنزول منزل معين، وقد يلهمه سبحانه وتعالى أن ينزل في مكان معين. فالشاهد على كل حال أن الأصل فيما ينطق به صلوات الله وسلامه عليه أنه علم وأنه وحي، حتى يثبت خلاف ذلك. نعم، هذا هو الأصل. فلا يفترض أن الأصل أن كلامه ليس وحيا حتى يثبت خلافه، لا، لأن الله قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وهذا يشمل القرآن ويشمل السنة. نعم. قال طيب إذن هنا حديث ابن عباس عرفنا أنه لم يرد في شيء من الكتب بلفظة العلم، وإنما هو أراد البخاري بالمعنى. ثم قال أي البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال حدثني الليث وهو ابن سعد عالم مصر وفقيهها ومفتيها في زمانه قال حدثني سعيد عن أبي شريح. من سعيد في هذا؟ تفضل. سعيد بن كيسان. كيف عرفت أنه سعيد بن أبي سعيد؟ في الترجمة يعني. طيب يعني أنت لم تجد في ترجمة أبي شريح سعيدا يروي عنه إلا سعيد بن أبي. نظرت في تهذيب التهذيب أم في تهذيب الكمال؟ نظرت في تهذيب الكمال، بهذا تكون مصيبا، لأن تهذيب الكمال يستوعب تلاميذ الراوي بخلاف وشيوخه. طبعا يستوعب تلاميذ الراوي وشيوخه، أما تهذيب التهذيب فيذكر الأغلب. فإذا لم نجد الراوي في تلاميذ المترجم له أو في شيوخه لا نستطيع الجزم بالاعتماد على تهذيب التهذيب وحده. لماذا؟ لأن تهذيب التهذيب ينهي الحافظ الكلام عن الشيوخ والتلاميذ بقوله وغيرهم وغيرهم، فكلمة وغيرهم وغيرهم يعني تحتمل أن هناك من لم يذكرهم، بل هذا لا تحتمل، هذا فيه جزم بأن هناك غير هؤلاء تلاميذ أو شيوخ. أما في تهذيب التهذيب في تهذيب الكمال للمزي، فالمزي إيش يعمل؟ يستوعب. إيش معنى يستوعب؟ يعني يذكر جميع من يروي عنهم هذا الراوي، ويذكر جميع من روى هو عنه الكل. وبالتالي إذا أنت لم تجده إذن ليس هو من تلاميذه أو ليس هو من شيوخه. طيب إذن أفادنا بعض الحاضرين بأنه سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح. طيب أبو شريح عرفنا أنه صحابي من خلال قوله سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، كل هذا يدل على أنه صحابي طبعا، شهد الموقف وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هو أبو شريح؟ قال الحافظ قوله عن أبي شريح هو الخزاعي، هو الخزاعي الصحابي المشهور. وعمرو بن سعيد الذي نصحه أبو شريح هو ابن العاص، وعمرو بن سعيد هو ابن العاص ابن سعيد ابن العاص ابن أمية القرش الأموي، يعرف بالأشدق عمرو بن سعيد الأشدق، وليست له صحبة ولا كان من التابعين بإحسان، وليست له صحبة ولا كان، وكان من التابعين تاريخا يعني أدرك الصحابة، بدليل أنه هنا أدرك الصحابي لكن لم يكن من التابعين بإيش؟ بإحسان. فليس كل التابعين كانوا تابعين بإيش؟ بإحسان، وإلا فيوجد من ارتد في طبقة التابعين، لكن ليس هم المرادين. طبعا إذا أطلق التابعي فيراد به التابعي بإحسان في الأصل، لكن استثنى من لم يكن تابعا بإحسان، لذلك هو قال إذا كان من التابعين ولكن ليس بإحسان. نعم، فهو من حيث الطبقة يعتبر تابعيا لكن لم يكن من التابعين بإحسان. طيب قال حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعامر بن سعيد الأشتق، وكان أميرا من أمراء بني أمية، كان أميرا من أمراء بني أمية، وبالتخصيص في ولاية من؟ في ولاية يزيد ابن معاوية رضي الله عنه. فيقول هنا أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة. إذن هذا يشعر بأنه كان في زمن خروج من ابن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. يقول الحافظ: قوله وهو يبعث البعوث أي يرسل الجيوش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير، لكونه امتنع من مبايعة يزيد ابن معاوية واعتصم بالحرم، وكان عمرو والي يزيد على المدينة. والقصة مشهورة، وملخصها أن معاوية رضي الله عنه عهد بالخلافة بعده ليزيد ابن معاوية، فبايعه الناس إلا الحسين ابن علي وابن الزبير. هذا خلاصة القصة، أن جميع المسلمين، وطبعا هنا كلمة جميع ضع فوقها ألف خط، لأن جميع ليس معناه أن كل مسلم بمفرده ذهب وبايعه، هذا خطأ. ولهذا كثير من الناس الآن يظن أنه ليس في عنقه بيعة لولاة الأمور، يقول أنا ما بايعت أحدا بيدي، هذا خطأ منك، لأن رؤوس الناس ووجهاءهم الذين هم أهل الحل والعقد قد بايعوا، فأنت مبايع تبعا شئت أم أبيت، ليس هذا بيدك، أي ليس هذا الأمر لك، وليس كل فرد من أفراد المجتمع في هذه المسألة يكون له اختيار يخصه، يقول أنا يعني ما بايعته، إذن أنا لست مقرا بولاية أمر هؤلاء. هذا الكلام يدل أولا على الجهل، ويدل ثانيا على الهوى، يدل أولا على الجهل ويدل ثانيا على الهوى. فالحافظ لخص القصة فيما سمعنا الآن، من أن معاوية عهد بالخلافة بعده ليزيد ابن معاوية ابنه، ومعنى هذا العهد أنه عهد بها وهو حي، يعني طلب من الناس أن يبايعوا ولده بالخلافة بعده حال حياته، ما زال معاوية حيا رضي الله عنه، فأمر الناس أن يبايعوا يزيد خليفة بعده، وبايع الناس إلا من؟ إلا الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير. قال: فأما ابن أبي بكر فمات قبل موت معاوية، وأما ابن عمر فبايع ليزيد عقب موت أبيه، وأما الحسين ابن علي فسار إلى الكوفة لاستدعائهم إياه ليبايعوه، فكان ذلك سبب قتله، وأما ابن الزبير فاعتصم ويسمى عائد البيت، وغلب على أمر مكة، فكان يزيد بن معاوية يأمر أمراءه على المدينة أن يجهزوا إليه الجيوش، فكان آخر ذلك أن أهل المدينة اجتمعوا على خلع يزيد من الخلافة. نعم، وطبعا بخروج أهل المدينة مع خروج ابن الزبير بأهل مكة خرج الحجاز، وعندها حصل إرسال جيش من ليش من الشام، وهذا الجيش طبعا دخل المدينة واستباح حرمتها، ثم انطلق بعد ذلك إلى مكة، وحصلت فتن عظيمة. وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره لما قالوا: ما خرج خارج إلا وترتب على خروجه من الشر أضعاف ما أراد من الخير، ما حصل خير في خروج خارج أبدا، حتى ولو كان هذا الخارج فاضلا، حتى ولو كان هذا الخارج وإيش فاضلا أو مجتهدا، مهما كان ما خرج خارج بالسيف إلا وترتب على خروجه من الشر أضعاف ما أراده هو من الخير. ولذلك لا يجوز لأحد اليوم أن يحتج بخروج ابن الزبير أو الحسين بن علي، بالضبط كما قلنا لا يجوز لأحد اليوم أن يحتج بقول ابن عباس بجواز نكاح المتعة تماما. فلا يجوز الآن لأحد أن يقول بهذا وأن يقول أنا لي سلف، نقول له بل أنت سلكت مسلك الخوارج. يقول هل ابن الزبير من الخوارج؟ يقول له لا، ابن الزبير ليس من الخوارج، أما أنت إذا فعلت فتكون قد سلكت مسلك الخوارج، والحسين بن علي ليس من الخوارج، وأما أنت إذا فعلت فتكون قد سلكت مسلك الخوارج، لأن هذا الأمر قد انتهى وتم إجماع أهل السنة والحديث عليه أنه لا يجوز البتة الخروج على حاكم مسلم بطلا أن تنزع اليد من طاعته برا كان أو فاجرا. وعليك أن تتأمل كلمة فاجرا 100 مرة بل 1000 مرة بل 1000 المرات. فمن هذا الفاجر الذي يلزمك طاعته ولا يجوز أن تنزع يدا من طاعته ولا يجوز أن تخرج عن فاجر؟ ما أظن أنك ستجد لفظا أشد من هذا، أنك تصف الحاكم بأنه فاجر ومع ذلك لا يجوز أن تخرج عليه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ شنيع بحيث لا يجد أحدنا لفظا أشد منه، بل في الغالب سيجد حال حاكمه أهون من هذا اللفظ الذي قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال ائذن لي، نعم، أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة. إذن عمر بن سعيد الأشدق ماذا كانت وظيفته؟ كانت وظيفته أنه أمير المدينة من قبل من؟ يزيد ابن معاوية. فأمر يزيد عمر بن سعيد الأشدق أن يجهز عينا إلى مكة ينهي خروج عبد الله ابن الزبير، وأن يخرجه من أين؟ من المكان الذي اعتصم فيه، وهو ماذا؟ الكعبة، لأن ابن الزبير دخل الكعبة واعتصم بها. ثم بايعه أهل مكة خليفة، أي لسنا تابعين لهذه الدولة الموجودة في الشام، هذا معنى خروج عبد الله بن الزبير. نعم. قال إذن لي أيها الأمير، وانظروا كيف ينصح أحد الرعية الراعي، وإن كان الراعي إيش في نظرهم، وإن كان في نظرهم ظالما أو غشوما، لكنه أولا يعترف به إيش أميرا. إذن لي أيها الأمير، ويخاطبه باللين، وينصحه أيضا فيما بينه وبينه، ليس على الملأ، ما قام على المنابر وأخذ يشهر بهؤلاء، لا، ذهب إلى الأمير بنفسه ويكلمه باللين، إذن لي أيها الأمير قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته ذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه. انظروا كيف النصيحة إلى أولاة الأمور، مع أن هذا ليس الخليفة الأعظم وإنما هو أميره وواليه على ناحية من النواحي، لكن يخاطبه باللين، فليس هو أسوأ ولا أظلم من فرعون الذي قال الله لنبيه موسى فيه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال فحمد الله، نعم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضض بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من النهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب، وهذا موضع الشاهد من الحديث، ليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح لما ذكر لهم هذا، ما قال عمرو؟ ماذا رد عليك الأمير؟ قال أنا أعلم منك يا أبا شريح. وهكذا سائر أمراء الجور إنما كانوا يتأولون، إنما كانوا إيش، حتى أحيانا يكون الحديث صريحا ومع ذلك تجد الوالي أو الأمير يتأوله، بل أحيانا يفعل هذا الأفاضل كما فعل معاوية رضي الله عنه لما قتل عمار على يد جيشه، فقيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتل عمارا الفئة الباغي، فمعاوية رضي الله عنه على فضله وعلمه انظروا كيف تصنع الفتن، فتأول الحديث بأن الذي قتله هو الذي أخرجه من إيش؟ من بيته، أي هو الذي تسبب في قتله. انظروا كيف تأول الحديث، فعرفنا أن الفتن تؤدي إلى كثير من الخلل، فحتى الأفاضل لا يؤمن عليهم في حال الفتنة. فهنا هذا الأمير سمع الحديث لكنه رده بكلام هو أصلا من السنة، وبين أن الأصل الأصيل أن مكة لا يحل لها بها قتال، لكن إذا عاد بها من هو مطالب بحق، رجل قتل نفسا ثم دخل الكعبة هل يترك؟ انظروا كيف، شوف عندهم علم، يعني يتكلمون بعلم، يتكلمون بعلم. فقال أنا أعلم منك يا أبا شريح، يقصد في هذه المسألة، لا يقصد مطلقا، فإن أبا شريح صحابي، وهذا عمرو بن سعيد ليس صحابيا. أنا أعلم منك يا أبا شريح لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. يقول هنا الحافظ قوله إذن لي فيه حسن التلطف في الإنكار على أمراء الجور، عرفنا فيه حسن التلطف في الإنكار على إيش؟ على أمراء الجور ليكون أدعى لقبولهم. قوله أحدثك بالجزم لأنه جواب الأمر، وقوله قام صفة للقول والمقول هو حمد الله إلى آخره، قول الغداء بالنصب أي أنه خطب في اليوم الثاني من فتح مكة، وقوله سمعته دناي إلى آخره أراد أنه بالغ في حفظه والتثبت فيه وأنه لم يأخذه بواسطة، وأتى بالتثنية تأكيدا، والضمير في قوله تكلم به عائد على قوله قولا، قوله ولم يحرمها الناس بالضم أي أن تحريمها كان بوحي من الله لا من اصطلاح الناس، وقوله يسفك بكسر الفاء وحكي ضمها يسفك وهو صب الدم والمراد به القتل، قوله بها وللمستملي فيها لا يسفك فيها، قوله لا يعضد بكسر الضاد المعجمة وفتح الدال ولا يعضب ولا إيش أن يسفك بها دما ولا يعضد، نعم ولا يعضد بها شجرة، ولا يعضد قال بكسر الضاد المعجمة وفتح الدال أن يقطع بالمعضض وهو آلة كالفأس، والفأس في لغة العرب ليست الفأس في لهجة يعني أهل مصر، الفأس في لهجة أهل مصر يسمى في العربية المسحاة، الفأس في لهجتنا نحن عندما يقول الرجل يستعمل الفأس في حرث الأرض، هذا الذي نسميه الفأس يسمى في اللغة إيش؟ المسحاة. أما الفأس في اللغة فهو ماذا؟ الفأس في اللغة هو البلطة، نسميه نحن إيش؟ البلطة، يكون يعني الفأس يكون نصله موازيا للعصا، فهمنا؟ نصل البلطة يكون موازيا لليش؟ للعصا، أما نصل المسحاة يكون إيش؟ يكون عرضيا، فهمنا؟ فالذي نسميه نحن الفأس الذي يمسكها الفلاح هذا في اللغة اسمه المسحاة، كما في حديث السحابة أنه سمع صوتا في السحاب يقول اسق حديقة فلان، قال فدخلت في الحديقة فإذا رجل يحول الماء بإيش؟ بمسحاته، المسحاة هنا هي التي نسميها نحن في لغتنا أهل مصر نسميها إيش؟ الفأس. أما الفأس في اللغة فهي إيش؟ آلة يقطع بها، وهذه التي نسميها نحن البلطة، هذه الفأس. قال إن المعضض آلة يقطع بها كالفأس، ثم قال قوله وإنما أذن لي أو إنما أذن لي أي الله، وروي بضم الهمزة أذن لي، وفي قوله لي التفات لأن نسق الكلام وإنما أذن له أي لرسوله أو أذن له. قوله ساعة أي مقدارا من الزمان والمراد به يوم الفتح. وفي مسند أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ذلك قال كان من طلوع الشمس إلى العصر، والمأذون له فيه القتال لا قطع الشجر. قوله ما قال عمرو أي في جواب قوله لا تعيد بضم المثناه أوله وآخره ذال معجمة أي مكة، لا تعيد مكة، لا تعصم العاصي عن إقامة الحد عليه. قوله ولا فارا بالفاء والراء المشددة أي هاربا عليه دم يعتصم بمكة كي لا يقتص منه. قوله بخربة بفتح المعجمة وإسكان الراء بخربها بخربة هكذا عندكم، ولا فارا بخربة على وزن حربة بخربة بفتح المعجمة وإسكان الراء ثم موحدة يعني السرقة. كذا ثبت تفسيرها في رواية المستملي. قال ابن بطال الخربة بالضم الفساد وبالفتح إيش السرقة. وقد تشدق عمرو في الجواب وأتى بكلام ظاهره حق لكنه أراد به الباطل، فإن الصحابي أنكر عليه نصب الحرب على مكة فأجابه بأنها لا تمنع من إقامة القصاص، وهو صحيح إلا أن ابن الزبير لم يرتكب أمرا يجب عليه فيه شيء من ذلك. وسنذكر مباحث هذا الحديث في كتاب الحج وما للعلماء فيه من الاختلاف في القتال في الحرم إن شاء الله تعالى. وفي الحديث شرف مكة وتقديم الحمد والثناء على القول المقصود وإثبات خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم واستواء المسلمين معه في الحكم إلا ما ثبت تخصيصه به ووقوع النسخ وفضل أبي شريح لاتباعه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه وغير ذلك. وهذا موقفنا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.